بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ دروسنا بتوفيق الله في أحكام مناسك الحج والعمرة. وموضوع درسنا لهذا العام هو كتاب هداية الناسك إلى أهم المناسك للشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو أحد المناسك المصنفة في مناسك الحج والعمرة، وصاحبه معروف بمكانته العلمية وبطول باعه في العلم والفتيا، وشهرته تغني عن التعريف به، ولكن أقتصر على التعريف به تعريفا موجزا. هو الشيخ العلامة الفقيه الحافظ المتقن ناصر السنة وقامع البدعة، الإمام عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن حسين ابن حميد. ويرجع نسبه إلى أحد أفخاذ قبيلة بني خالد، وهي إحدى القبائل العدنانية التي كانت تقطن ساحل الخليج العربي. والشيخ رحمه الله معروف في هذه البلاد وفي غيرها بأثره العظيم في العلم والفتيا، فقد تقلد عدة مناصب في هذه البلاد في القضاء والفتيا، وأسهم إسهاما عظيما في هذه النهضة العلمية التي شهدتها هذه البلاد. تتلمذ على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله تعالى، وتأثر به تأثرا بالغا في سمته وهديه، حتى إن الناس يتعجبون مما بينهما من تقارب في رجاحة العقل وفي السمت والأناة وفي الورع والزهد. وهكذا تأثر بالشيخ ابن إبراهيم قرين الشيخ ابن حميد وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد كان قرينا له وزميلا له في التلقي عن الشيخ محمد بن إبراهيم. كانت بينهما صداقة ومواده ومحبة طيلة حياتهما. وكان الشيخ عبد الله بن حميد تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والشيخ عبد العزيز بن باز تولى رئاسة الإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم عين مفتيا عاما. كما تولى الشيخ بن حميد رئيس المجمع الفقهي، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز عضوا فيه، كما أن الشيخ بن حميد كان عضوا في هيئة كبار العلماء التي كان يرأسها الشيخ عبد العزيز بن باز. وتتلمذ على الشيخ جمع من أهل العلم، منهم من علمائنا الكبار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ العلامة الصالح الفوزان، والشيخ العلامة صالح اللحيدان، وجمع من أهل العلم. وكان الشيخ ابن حميد رحمه الله قد أمضى حياته في العلم والفتيا والقضاء توجيه الناس، وكان على طريقة السلف في العبادة، ذكر أنه يختم القرآن في كل أسبوع، وفي آخر عمره كان يختمه في كل 3 أيام. وهذا مع تزاحم الأعمال في هذه العصور يعد من النادر أن من يتولى هذه المناصب يفرغ من وقته هذا الجزء الكبير من القراءة. وكانت ولادة الشيخ في 29 من شهر ذي الحجة لعام 29 و300 ألف، وكانت وفاته في 20 من شهر ذي القعدة 242 ألف، وكانت حياته عامرة بالانتفاع بالوقت تعلما وتعليما وقضاء بين الناس. وكانت القضايا إذا ما خفيت على القضاة ندب لها الشيخ بن حميد من عدة جهات فيفصل بين الخصوم ويقضي بينهم ويرضى الخصوم بحكمه. وقد عين قاضيا في عدة جهات من المملكة. وكان محمود السيرة يثني عليها الناس في عدله، ومعلوم أن القاضي لا يكاد يرضى عنه الناس لما جبل عليه الخصوم من عدم الإنصاف، ولكن جعل الله لهذا العالم قبولا وثناء حسنا. وكان بينه وبين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز محبة ومودة، وقد سلمهما الله مما يقع بين الأقران من تحاسد، بل بينهما مودة ومحبة عظيمة. وقد زار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ عبد الله بن حميد في مرض موته، فقال له الشيخ عبد الله: لم يبق في الساحة غيرك يا شيخ عبد العزيز. فبكيا جميعا. هكذا كان العلماء في سيرهم إلى الله عز وجل، في نشرهم للعلم، وفي إقبالهم على طاعة الله عز وجل. هؤلاء العلماء عرضت عليهم المناصب، بل ولوا المناصب، فلم تشغلهم عن عبادتهم، ولم تشغلهم عن التعليم والتعلم، فجمعوا بين سياسة الناس والإحسان إليهم والعلم. ويؤثر عن الملك عبد العزيز رحمه الله كلمة يقول: لو أردت أن أولي أميرا وقاضيا في بلد فقد اجتمع في الشيخ عبد الله بن حميد. وهذا مما يدل على رجاحة عقله، وكان يضرب به المثل في العقل وفي الرزانة والأناة وفي الورع. وكان من ورعه أنه يكره الفتوى ويكره أن يجيب. وكانت له طريقة فريدة لم تعرف عن أحد قبله ولا بعده، وهو أنه إذا سئل السؤال عرض السؤال بصوته ثم أجاب. وكان يشهد له بالحفظ، وبعض هذه الإجابات مسجلة إلى الآن، حتى إن السائل يرمز لاسمه برمز فيكرر الشيخ الرمز، يقول: ميم عين سين من مدينة كذا قلت كذا، ثم يذكر سؤاله ويجيب. وهذا منهج فريد يدل على عناية الشيخ بفهم السؤال، فإنه يعيد السؤال حتى إذا ما حصل له خطأ في سماعه يستدرك عليه، ثم بعد ذلك يجيب. وكان معروفا بالدقة في العبارة وفي تقييد العبارات، وله فتاوى عجيبة في قوة الاطلاع وفي سعة العلم وفي الإنصاف. وكان له اطلاع حتى على بعض كتابات الغربيين، فلربما نقل بعض كلامهم محتجا به على ما شهدوا به من فضل هذا الإسلام والدين. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أثر من جهود هذا العالم الجليل، نتدارسه ونقف عند عباراته، ونسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا على ما قدم وبذل، ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا جميعا سبيل العلماء العاملين، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يثبتنا على طاعته. سمى الشيخ منسكه هداية الناسك، الهداية هنا هي هداية الإرشاد، لأن الهداية كما هو معلوم على قسمين، هداية إرشاد، وهذه التي جاء بها الأنبياء وقام بها العلماء بعدهم، وهي التي قال الله عز وجل فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هي التي يقوم بها العلماء في توجيه الناس. وأما النوع الثاني وهو هداية التوفيق، فهذه لا يملكها أحد لأحد، بل لا يملكها الإنسان لنفسه، وإنما هي من الله عز وجل، وهي التي قال الله عز وجل فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية الناسك، الناسك هو العابد، والنسك هي العبادة، ويطلق النسك إطلاقا خاصا على الذبائح، كما في قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذلك تطلق النسك على أعمال الحج والعمرة، ومنه قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. والناسك هو العابد، سمي ناسكا لتنسكه، وهو طول العبادة والإقبال على طاعة الله عز وجل. إلى أهم المناسك، قوله إلى أهم، هذا تنبيه على أن ما سيذكره في هذا الكتاب هو أهم المناسك، وهذا من ورع العلماء. الشيخ عبد العزيز بن باز سمى كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والزيارة، لكثير، سبق أن نبهت على هذا، أن هذا من ورعه، لم يقل لمناسك الحج أو لأعمال الحج. الشيخ عبد الله هنا يقول إلى أهم المناسك، هذا خلاف ما عليه بعض من لا يراعي هذا الجانب ممن يعمم الأحكام، ولربما ادعى أن كتابه حوى كل شيء ولم يترك شيئا، فهذا من ورع العلماء. إلى أهم المناسك، والمناسك جمع منسك، والمراد بها هنا مناسك الحج والعمرة، وهي الأعمال التي شرعها الله عز وجل في الحج والعمرة من الأركان والواجبات والمستحبات. نقرأ كتابنا، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا الرشد، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا، وجعل له من الخير مسلكا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذه نبذة يسيرة مختصرة تبين للحاج المسلم كيف يؤدي مناسك حجه وعمرته من حين يحرم إلى أن يفرغ من أعمال حجه، وكيف يزور مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم على النبي وعلى صاحبيه، وما ينبغي معرفته إلى أن يرجع إلى بلاده وسميته هداية الناسك إلى أهم المناسك، والله أسأل أن ينفع بها من قرأها أو نظر فيها، وأن يجزل لنا ولهم الأجر والمثوبة.
نعم، هذه مقدمة المصنف رحمه الله، وقد افتتح كتابه بالحمد والثناء على الله عز وجل، ومن ذلك أن جعل لهذه الأمة هذه الشريعة التي رضيها الله عز وجل وأتمها لها. وثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي السنة في بداية المواعظ والدروس الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وبعد فهذه نبذة يسيرة. النبذة هو الكلام المختصر، نبذة يسيرة مختصرة. هذا بيان أن الشيخ أراد بهذه الرسالة الاختصار، والعلماء لهم قصد في الاختصار، وهو أن الكلام المختصر يفهم ويمكن قراءته وفهمه للجميع. قال: تبين للحاج المسلم، والمسلم وصف لازم للحاج، لأنه ليس هناك حاج غير مسلم، كيف يؤدي مناسك حجه وعمرته. بين أنه أراد بذلك بيان مناسك الحج والعمرة. قال: من حين يحرم إلى أن يفرغ من أعمال حجه. مع الاختصار في الكلام هنا أراد استيعاب عامة المناسك وأهم المناسك من الإحرام إلى أن يفرغ من حجه. قال: وكيف يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه؟ وهذا ما يتعلق بأحكام الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذه المناسبة أنبه على أن الحج والعمرة والزيارة هذه ثلاثة أمور. فالحج والعمرة جاء الجمع بينهما في نسكين في التمتع والقران، ويمكن تأدية كل من الحج والعمرة على انفراد، فيمكن أن يحج ولا يعتمر، ويمكن أن يعتمر ولا يحج. ولكن الفرق بين الحج والعمرة أن الحج في وقت مخصوص من السنة، وأما العمرة فإنها مشروعة في العام كله. وأما الزيارة فلا ارتباط لها بالحج والعمرة، فيمكن أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة، وليس هناك اقتران بين الحج والعمرة والزيارة. ولكن من قديم ومن عصور مضت من عصور السلف إلى اليوم، والعلماء الذين يأتون وعامة المسلمين يأتون من بلدان بعيدة، إذا تيسر لهم حج البيت اشتاقوا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الرحلة بعيدة. وكان العلماء في الرحلات للحج يمضون في سفرهم لربما سنة من الحج إلى الحج، وهم يرتحلون إلى حج بيت الله الحرام. وقد حدثني شيخ كبير في المنطقة الشرقية، ومجالسة هؤلاء المشايخ والشيوخ لا تعدم الخير دائما، فقال: كنا إذا أردنا الحج، وهؤلاء في المنطقة الشرقية من المملكة الآن، قال: كنا إذا أردنا الحج بعد أن نعيد في رمضان نرتحل حتى ندرك الحج، فكيف بمن كان في الأماكن البعيدة؟ متى يرتحلون ومتى يأتون؟ فكانوا يرون أن هذه الرحلة العظيمة، وهي التي يصح أن تسمى رحلة العمر لتأدية هذا النسك العظيم، إذا أدوا الحج زاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التفريق بين هذه الأمور بين العمرة والحج والزيارة، فالحج والعمرة يجمع بينهما في نسكين، في التمتع والقران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، ويؤدي كل من النسكين مستقلا عن الآخر، لكنه جمع بينهما في سفر واحد. وأما القران فهو أن يدخل أعمال الحج أعمال العمرة على الحج. وأما الحج للمفرد فهو أن يأتي بالحج، ولا يلزم أن يعتمر لا قبله ولا بعده. ولهذا ممكن أن يؤدي عمرة الإسلام في غير أشهر الحج ويحج ولا يعتمر. وأما الزيارة فالارتباط لها أصلا من حيث الشرع بالحج والعمرة، ولكن في عرف الناس وبحسب حاجة الناس لما نأت الأمصار والبلدان كان من يأتي من الأمصار البعيدة إذا حج البيت زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح الآن في حكم السائد أن كل من حج زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يعرف أن الحج يصح دون زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن هذه النبذة قال سميتها هداية الناسك إلى أهم المناسك، وهذا من أيضا أثر المنهج العلمي الحديث في الشيخ رحمه الله، فإنه ذكر عنوان رسالته في مقدمة كتابه، ثم سأل الله أن ينفع بها من قرأها ونظر فيها. وهذا أيضا من بذل هداية التوفيق بسؤال الله عز وجل أن يوفق من قرأ هذه الرسالة ويهديه وينفعه بها. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى مقدمة في فضل مكة. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ولمكة من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقاع الأرض، فمنها أنه جعلها مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليها من القرب والبعد من كل فج عميق، فيدخلونها وهم متواضعون متخشعون متذللون كاشفو رؤوسهم متجردون عن لباس أهل الدنيا. وجعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا. وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولم يرضى لقاصده من الثواب شيئا دون الجنة. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
افتتح المصنف رحمه الله رسالته بمقدمة في فضل مكة، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله، فإن القدوم إلى مكة ينبغي للحاج قبل أن يقدم على هذا البلد أن يعرف فضل مكة وأحكام هذا البلد الحرام، وأن الله عز وجل حرم مكة ولها أحكامها التي يجب على كل من قدم عليها أن يعرفها قبل قدومه. وذكر من ذلك ما جاء في كتاب الله من فضل مكة، وهو قول الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. خطاب قيل للمشركين: أولم يروا يعلموا أنا جعلنا حرما آمنا. حرما أي حرم الله عز وجل على الناس القتال فيه، وحرم الصيد واللقطة، آمنا. وهذا الأمن هو أثر من آثار تحريم الله مكة على الناس في القتال، فهذا الأمن نعمة من الله عز وجل. ولهذا كانوا في الجاهلية يعظمون الحرم ويعظمون القتال فيه حتى في الجاهلية. حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، تذكير بالنعمة وبما فيه غيرهم، غير أهل الحرم، بما هم فيه من فتن وقتل ونهب. يتخطف الناس من حولهم أي من حول الحرم، وهذا كان في الجاهلية ووجد أيضا في الإسلام، إلى أن من الله عز وجل على هذه البلاد بهذه القيادة التي أقامت شرع الله وبسطت نفوذها على الحرمين، وانتقل الخير والبركة إلى عامة البلاد، فأصبحت البلاد آمنة بحمد الله. وبقي الفتن خارج هذه البلاد إلى اليوم وهي مشهودة، وهذا من منة الله عز وجل، ومن الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأهل الحرمين في الأمن التام مع ما حولهم من الفتن والقتل والنهب. أفبالباطل يؤمنون، قيل بالكفر والشرك، وبنعمة الله يكفرون أي بالتوحيد. قول الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. فيه أيضا أن الله حرم هذه البلدة وهي مكة، وأن الله عز وجل هو المالك المتصرف، وأن الله كما أمره أن يكون من المسلمين. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أمر أن يعبد رب هذه البلدة وهي مكة. ولاحظوا الربوبية هنا أضيفت لهذه البلدة، ودائما ما تضاف الربوبية إليه دل على فضله. قال: رب البيت ورب هذه البلدة، رب الكعبة، رب إبراهيم وجبريل وميكائيل ومحمد، فتضاف لله عز وجل المخلوقات العظيمة. قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أيضا فيه بيان منة الله على أهل الحرم، أي من أكن لهم العيش والأمن في هذا البلد. حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى أي يجلب إليه الثمرات والأرزاق والنعم، رزقا من لدنا أي من الله، ليس بكسبكم ولا بتدبيركم، وإنما هو رزق من الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ أن لمكة من الخصائص والمزايا ما ليس من غيرها من بقاع الأرض، ذكر منها أن الله جعلها مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليها من القرب والبعد من كل فج عميق. لا شك أن هذه خصيصة عظيمة، وهو أن الله لم يشرع لعباده أن يقصدوا مكانا بعبادة إلا مكة في الحج، حتى الصلاة تؤدى في كل مكان، الصوم يصام في كل مكان، توحيد يوحد الله ويعبد الله في كل مكان، وإنما خص مكة والمشاعر بأن تقصد في هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الحج والعمرة، فهذه من خصائص مكة. ومنها أن الله حرم مكة فلا يسفك فيها الدم ولا يعضد فيها الشجر ولا ينفر الصيد ولا يختلى خلاها، أي لا يقطع تقطع أعشابها، لا يعضد الشجر الكبير ولا يقطع تقطع الأعشاب ولا ينفر الصيد ولا يقاتل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن الله قد حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال لي فيه إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فهذه أحكام خاصة بمكة وتشاركها المدينة، حرم المدينة في تحريم حرم المدينة، ولكن لمكة من الحرمة ما ليس للمدينة. ثم ذكر المصنف بعض الأحاديث في فضل من أتى هذا البيت، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت والمسجد الحرام والكعبة فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أتى حاجا، ويشمل هذا العمرة، لم يرفث ولم يفسق، لم يحصل له الرفث وهو إتيان النساء والفسوق والمعاصي، رجع كيوم ولدته أمه، أي من الذنوب والخطايا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا من الحج والعمرة، فإن المتابعة تقتضي التكرار والإكثار، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، هذا أجر معجل، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو المنفاخ الذي يقوم به من يقوم على الحديد فيحمي الحديد بالنار عن طريق النفخ بالكير، ثم بعد أن يوقد على الحديد يتخلص الحديد من الخبث الذي عليه ويبقى الحديد الصافي. قال: وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة، ليس للحج المبرور جزاء عند الله وثواب دون الجنة، يعني أن الجنة هي ثوابه. وقال في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء: الحج المبرور هو الذي أدى فيه المناسك على الوجه الصحيح وتجنب الذنوب والخطايا، أحسن في حجه ولم يسيء لمسلم، فلا رفث ولا فسوق ولا صخب ولا جدال ولا قتال ولا غش ولا خداع، كفى المسلمين شره وأقبل على عبادة ربه، يحسن في عبادته ويحسن للمسلمين، طيب القلب، كريم النفس، رفيقا بالمسلمين، محبا الخير لهم، جمع بين الإحسان في عبادة الله وبين الإحسان لخلق الله، هذا هو الحج المبرور. أما أن يكون هم الحاج هو أن يطوف ولا يبالي بمن حوله، كما نلاحظ من بعض من لا يبالي بالمسلمين، المهم أن يسير في هذا الطريق، ترى أن بعضهم قد يدوس بقدميه ضعيف تحت قدميه ولا ينظر إليه أصلا وكأنه لم يفعل شيئا. أين الرحمة؟ لو أخر طوافه يوما أو يومين توقف خير له من أن يزاحم المسلمين، بل لربما قتل بعض المسلمين في البلد الحرام وهو يطوف حول الكعبة. لا بد من الرحمة ولا بد من الرفق ولا بد من الإحسان للمسلمين، خاصة مع تزاحم المسلمين وكثرتهم الحمد لله الآن، كل يريد الخير مهما بذلت الدولة من جهود في التوسعة وفي التنظيم، إلا أن كثرة المسلمين في ازدياد بحمد الله، وهذا مما يفرح به المسلم. لكن المهم هو التراحم بين المسلمين، وهذا نلاحظه في السنوات الأخيرة بحمد الله شيء ملحوظ، ولكن نريد الزيادة، أن هناك في تراحم، في من يذكر الرفق الرحمة، وهذا من توفيق الله ثم من آثار التوعية التوجيه بعد توفيق الله عز وجل. ولكن أيضا نريد المزيد من التراحم والرفق والرحمة والفقه بدين الله عز وجل. تقبيل الحجر سنة، لا يجوز لمسلم أن يطلب هذه السنة بمزاحمة المسلمين، فهذا من عدم الفقه، وهو أن يطلب المستحب بأذية المسلمين. لا، لو لم تقبل الحجر فحجك صحيح وطوافك صحيح، وأما إذا أذيت المسلم فهذا خلل كبير، وهو متعدي إلى الغير، فيما بينك وبين الله قد تستغفر وتتوب، ولكن ما ذنب هذا المسلم؟ قد يكون شيخ كبير، قد تكون امرأة ضعيفة، قد يكون بعض الناس فيه مرض، ما أن يزحم ويدفع حتى يسقط مغشيا عليه. فلا بد من مراعاة هذه الأمور وأن يؤدي المسلم الحج على الوجه الصحيح. نعم.
والمصنف رحمه الله تعالى: فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال تعالى: وهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ففي المسند والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه. وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يدل على فضل مكة، قال: لو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه لما جعل عرصاتها مناسك لعباده. والعرصات جمع عرصة، وهي المكان الذي ليس فيه بنيان، يقال عرصات يوم القيامة، وهو محشر الناس، وهو ما يكون من الأرض الذي ليس فيه بناء. فرض عليهم قصدها يأتون إليها من كل مكان. ثم أقسم بهذا البلد الأمين في موطنين من كتابه، قال وهذا البلد الأمين، قال لا أقسم بهذا البلد. ثم ذكر أنه ليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي هو فيها غير هذه البقعة، كما ذكرنا أن العبادات لم تعلق بمكان خاص ولم تقيد بمكان خاص إلا الحج، فهذا مما يدل على فضل مكة. ومن ذلك ما جاء في الحديث في فضل الصلاة في مسجدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. مسجده هذا هو هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. هذا يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد، وأنها بتعدل 100 صلاة في فضلها عن هذا المسجد، وهذا مما يدل على فضل مكة وأن فضلها عظيم لقدم المسجد الحرام. قال الشيخ رحمه الله وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، لأن هذه المضاعفة للصلاة في مسجد في المسجد الحرام يدل على فضل هذه البقعة. ثم لم يشرع الله أداء العبادات في بقعة غير المشاعر، والمشاعر هي منى ومزدلفة وعرفة مع مكة، تؤدى المناسك في هذه الأماكن الأربعة، ومنى ومزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، فعرفة مشعر وليست من الحرم، ومزدلفة ومنى ومكة حرم ومشاعر، وما بين عرفة ومزدلفة ليس بحرم ولا مشعر، وما بين منى ما بين مزدلفة ومنى حرم وليس بمشعر. نبه على هذه الفوائد شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أيضا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه وقف على راحلته بالحزورة من مكة، والحزورة هي المكان المرتفع، وقيل أنه جبل بالقرب من البيت من جهة أجياد، والذي يظهر أنه المكان المرتفع الآن بالقرب من مستشفى أجياد القديم، وهو مكان مرتفع عندما يصعد الخارج من الحرم يرتفع به المكان، الذي يظهر أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المكان، فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. وهذا مما يدل على أن مكة هي خير البلاد وأحبها إلى الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه أخرج منها ما خرج. لكن قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة لم يرجع إليها؟ نقول هذا كما أخبر به أنه ما كان يحب لا هو ولا أصحابه أن يرجعوا من بلد هجرتهم، فبعد أن هاجر إلى المدينة كره أن يترك بلد هجرته وهي المدينة، فهو في البداية لولا أنه أخرج منها ما خرج، ولكن لله حكمة في أن تنال هذه البلدة فضل إيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى هذه البركة في هذه البلدة، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ولأهلها، ولا يزال الخير والرفق والرحمة في هذا البلد الذي آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله حكمة، فإن الله يخلق ويختار، وهذه البقاع كما فاضل الله بين الناس فاضل بينها، والفضل يكون بسبب يقدره الله عز وجل، مثل ما قدر الله أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لتنال هذه البلدة حظها من هذا الشرف، وهو قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وبقاءه فيها إلى أن مات في المدينة عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها.
نعم، هذه من خصائص مكة، كونها قبلة أهل الأرض جميعا، قبلة المسلمين يتوجهون إليها، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها، جميع الناس يتوجهون إلى مكة. وقيل إنها وسط الكرة الأرضية، وأنها في بالنسبة للأرض كالبيت المعمور في السماء، فهو وسط السماء وهي وسط الأرض. وقيل إن البيت المعمور فوقها، ولو سقط لسقط عليها، وهذا من فضل الله على أهل الأرض أن اختار هذه البقعة وهي وسط الأرض، كما أن البيت المعمور هو وسط السماء. نعم.
ومن خصائصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض.
نعم، هذا دليل على حرمة هذه البلدة، وهو أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة ولو من أقصى بلاد الأرض، لحرمة مكة، ولم يجعل الله عز وجل ذلك لغيرها من البلدان، وهذا مما يدل على حرمتها، أنها لا تستقبل ببول ولا غائط ولو كان من مكان بعيد. نعم.
ومن خصائصها أيضا أن فيها المسجد الحرام، أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. الحديث.
ثم ذكر أن من خصائصها أن فيها الأول مسجد وضع في الأرض وهو المسجد الحرام، كما جاء في هذا الحديث من حديث أبي ذر، ثم يليها المسجد الأقصى. فالمسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض، وحجه الأنبياء وطافوا بالبيت الأنبياء والرسل.
وإما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تابعة لها وفروع عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل. قد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أنه مثابة للناس، أن يثبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. وفي إضافة البيت إليه سبحانه من التعظيم والإجلال والتكريم ما هو ظاهر بين.
أيضا من فضائلها أن الله أخبر أنها أم القرى، كما قال الله عز وجل: ولتنذر أم القرى ومن حولها. وأم القرى الإمام في الشيء والمقدم فيه، مثل الفاتحة أم الكتاب فهي أفضل الكتاب، ومكة أم القرى وهي أفضل القرى، والقرى هي البلدان والأمصار. وذكر الشيخ من تفضيلها هذا السر العظيم الذي جعلها الله في قلوب المسلمين، وهو أن الأفئدة تأوي إلى مكة وتشتاق إليها، ويجد المسلم سرورا عظيما عندما يقف أمام البيت وعندما يطوف به، فلها أثر عظيم لا يكاد يوصف. ولربما وجده الإنسان وجد أثره ظاهرا بينا عندما يأتي إلى البيت أول مرة، ثم كلما جاء وجد هذا الأثر العظيم في نفسه. ولهذا فهي مثابة للناس يثوبون إليها ويرجعون إليها. وما ارتفعت مسلم وهمة مؤمن في زيادة العمل إلا اشتاق للعمرة أو للحج، حتى إن المسلمين اليوم يأوون إليها ويتجهون إليها من غني وفقير، ولربما منعوا بسبب الزحام، ومع هذا لربما خالفوا الأوامر اشتياقا للبيت. ولهذا نقول هم محمودون من وجه ويعاتبون من وجه، محمودون في هذه الهمة وفي هذه الرغبة وفي هذا الخير الذي جعلها الله في قلوبهم. ما جاءوا للدنيا وما جاءوا لنزهة، وإنما جاءوا لعبادة ربهم بالطواف بهذا البيت، ويعاتبون من جهة أن العبادة والرغبة في الخير ينبغي أن تضبط بضابط الشرع، فإذا منعوا عليهم أن يمتنعوا، لأن منعهم ليس لمنعهم من الخير ولكن للرفق بإخوانهم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: امرأة حجت العام الماضي وشهدت الرجم أو رمي الجمار مع محرمها، ولكنها وكلته ولم ترمي، فهل عليها شيء؟
الأصل في الرمي وفي سائر المناسك أن يؤديها المسلم الحاج بنفسه، وإذا كانت هذه المرأة غير قادرة للوصول للجمرات للرمي فهي معذورة في التوكيل، وإذا كانت قادرة فلا يجوز لها أن توكل غيرها. وقول من يقول أن المرأة يشرع لها التوكيل هذا غير صحيح، لأن في النساء من هي قوية كالرجال، وفي الرجال من هو ضعيف دون النساء. فالعبرة دائما في الأحكام الشرعية ليس بالرجل ولا بالمرأة، ولكن بحال الضعف، فمن ضعف عن الوصول إلى الرمي وإلى الجمرات هو معذور، كالصغير الصبي والطفل الذي لا يستطيع السير وحمله يشق على أهله فهذا يرمى عنه. كذلك المرأة الضعيفة والعاجز أو الحامل أو من به مرض من الرجال والنساء فهو معذور، وإذا كانت غير معذورة فإنه لا يجزي عنها رمي زوجها عنها.
يقول السائل: من حج قبل الاستطاعة، مثلا طلاب العلم يحجون بالمساعدة، فهل يحج بعد ذلك إذا استطاع؟
من تكلف الحج من غير المستطيعين، والاستطاعة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ملك الزاد والراحلة، فإذا تكلف غير المستطيع وحج من غير نفقة أو أنه أعطي النفقة فأصبح مستطيعا فحجه صحيح، لأن هذا لا يقال أنه غير مستطيع، أعطي النفقة فحجه صحيح. ولو تكلف كما قال العلماء، لو تكلف الفقير الحج وليس لديه راحلة وحج ماشيا وشق على نفسه فهو لم يؤمر بهذا لكن حجه صحيح. نعم.
قل السائل: هل مكة كلها حرام أم أن الله حددها بحدود؟
حدود الحرم لا شك أنه هو المحرم، ولعل السائل يقصد المضاعفة في الصناعة، فالمضاعفة في كل حرم مكة، وأما مكة فلها حدود للحرم كما هو موضوع الآن العلامات في حدود الحرم في مكة والمدينة، فهذه الحدود هي مكة، وما كان خارجها ليس من مكة.
قل السائل أعمل طبيبا وفي بعض الأحيان أضطر إلى فحص حالة طارئة للمرأة المريضة فما حكم ذلك؟
الأصل إذا أمكن أن المرأة تكشف عليها طبيبة والطبيب يكشف على الرجال، وإذا تعذر هذا ويخشى أن يلحق المريضة أو المريض الضرر فلا بأس بكشف الرجل على المرأة والمرأة على الرجل.
قل سائل ما حكم الرشوة في بعض المعاملات إذا اضطررت إلى ذلك؟
الرشوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، ولكن قال بعض العلماء إذا تعذر ولم يمكن للإنسان أن يستوفي حقه وعجز عن استيفاء حقه إلا بأن يعطي شيئا فالرشوة حرام على من أخذها، وقالوا إن هذا معذور إذا أدى شيئا لا يمكن أن يتوصل بحقه إلا به، وهذا يقول به بعض أهل العلم، وبعضهم يرى الصبر والتحمل وأن لا يدخل في هذا الأمر، وهذا لا يكون مع التهاون، لأن بعض الناس كل ما صادفه شيء قال هذا عذر، حتى في المطارات وفي بعض أماء المنافذ وغيرها، يعني لو حصل حتى في النظام تعطيل يسير قال هؤلاء يريدون رشوة وأخرج المال. وأنا لا أتكلم في الجهات المسؤولة هنا فإنها بحمد الله منضبطة، لكن نلمس هذا في بعض المناطق في الخارج، ومع هذا في كل مكان إذا طلب الموظف شيئا من ما يسمى بالهدية أو مقابل الخدمة فإنه لا يعطى، لأن الموظف يأخذ راتبه من الدولة.
يقول السائل ما حكم التكرار والإكثار من العمرة في سفرة واحدة؟
الأصل لمن دخل مكة يكتفي بعمرة ولا يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، هذه السنة.
يقول السائل إذا استنجى رجل بالماء فأصاب بعض الماء ظهره أو شيئا من جسمه فهل هذا معفو عنه؟
الماء إذا كان بعد تطهير المكان فهو طاهر، وأما إذا كان أثناء غسل النجاسة وعلقت بالماء بعض النجاسة وانتقلت إلى مكان آخر يجب أن تغسل.
قل السائل قدم أخي مكة من اليمن محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فاعتمر وتحلل ثم خرج إلى المدينة إلى يوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله، يريد أن يحرم مفردا لأنه ليس له هدي، فهل يجوز له فسخ التمتع إلى الإفراد بعد تمتعه بالعمرة؟
الذي يظهر أنه إذا لم يقم في المدينة وإنما جاء زائرا إليها فإن تمتعه لا ينقطع لأنه ما زال في سفره الأول، والتمتع هو التمتع بنسكين في سفر واحد، فهذا لا ينقطع تمتعه إلا برجوعه إلى بلده، فما دام أنه جاء إلى المدينة وأحرم منها بحج أو بعمرة ثانية فإنه لا يزال متمتعا، فإن لم يجد قيمة الهدي يصوم يعني 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
قل السائل ما حكم من جامع زوجته بعد الحيض ظانا الطهر فوجد أثر الدم بعد فراغه وما مقدار الكفارة بالريال السعودي؟
الواجب على المسلم التأني في هذا الأمر وأن لا يتعجل، وأن يمكن المرأة من الاحتياط في هذا حتى تطهر وتتطهر، وأنا لا أعلم قيمة الكفارة بالريال السعودي.
يقول السائل من أين أحرم وأنا بالمدينة؟
تحرم من ميقات المدينة من أبيار علي.
يقول السائل حججت ولم ألبس الإحرام إلا بمسجد التنعيم خوفا من منعي وهذا العام السابق فهل علي فدية؟
نعم، هذه فيه مخالفة من وجوه، أولا مخالفة ولي الأمر، الثاني مخالفة النسك، فإن من أراد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات، كونك تتجاوز الميقات الذي أنت مخاطب بالإحرام فيه إلى التنعيم هذا انتهاك لحرمة النسك ولا يجوز، وتهاون بالنسك فيجب عليك أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأن الإحرام يجب أن يكون في الميقات فأخرته إلى التنعيم، فيجب الفدية في تأخير الإحرام عن الميقات الذي أمرت بأن تحرم منه. نعم.
قل سائل: في هذه الأوقات هناك كثير من الحجاج الأعجميين لا يعرفون العربية، فماذا عليهم أن يقولوا في صلاة الجنازة، يعني في الضمير، مع أنهم لا يفرقون بين الصلاة على الميت أو الميتة والأموات أو الطفل؟
فاتقوا الله ما استطعتم، يدعو الواحد منهم بحسب قدرته للميت، وإذا كان أموات بضمير الجمع بحسب قدرته، وإذا دعا بحسب ما يعلم، فنسأل الله لهم القبول. نعم.
قل السائل: إذا تزاحمت المفاسد أيهما أولى بالدرء، أولا المفسد العامة أو الخاصة، أم ينظر إلى أشدهما ضررا؟
يقدم درء أعظم المفسدتين وجلب أعظم المصلحتين. نعم.
قل السائل: لماذا لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد فتحها؟
ذكرت هذا، أن الهجرة فضيلة، فما أراد أن يرجع من بلد هجرته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكره الواحد منهم أن يموت في غير بلد هجرته. نعم.
قل السائل: من نسي أن يحرم من الميقات ولم يجد ما يفدي به، فهل يصوم، وهل له أن يرجع إن كان قريبا من الميقات؟
نعم، إذا استطاع أن يرجع فليرجع ولا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه الفدية، وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام.
قل السائل: هل يجوز تسمية المخلوقين بأسماء الله تعالى من غير إضافة التعبيد؟
لا يجوز تسمية المخلوقين بأسماء الله، لأن أسماء الله مختصة به، ولكن نصحح السؤال، قد يكون المقصود هل يجوز تسمية المخلوق باسم مشترك يتسمى الله به ويتسمى به المخلوق، أما إذا أضفته إلى الله قلت اسم الله العزيز العليم فهذا مختص بالله، لا يجوز أن تسمي به المخلوق، لكن الاشتراك في المعنى العام لا بأس أن تسمي المخلوق بما يصح أن يتصف به من الصفات، مثل العليم والحليم والكريم، ولكن ليس العليم والحليم والكريم كرب العالمين الذي هو عليم وحليم وكريم. نعم.
قل سائل: متى وضع المسجد الأقصى ومن وضعه، وهل هو في السماء كما زعم بعض الفرق الضالة؟
الذي يقول أنه في السماء ليس له عقل، المسجد الأقصى في الأرض، وأما متى أنشئ ما أعلم. نعم.
قل سائل: كيف أعلم بالرياء إذا خالط عملي، وما الفرق بين الرياء والنفاق، وأرجو منكم نصيحة في إخلاص العمل.
الرياء ظاهر، وهو أن يعمل لقصد مراءة المخلوقين، وقد يكون أصل العمل لله ثم يعرض له الرياء، وأما إذا كان لا يقوم أصلا للعمل إلا رياء هذا لا يصدر من المسلم، وهذا هو الرياء الأكبر، وهو عمل المنافقين، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما يسير الرياء كما عبر الإمام ابن القيم، وهو الذي يعرض للمسلم، فهذا الذي يجب على المسلم أن يحذر منه، وحذره من الأول أشد، وهو أن يخلص النية والعمل لله، وأن يعلم أن رؤية الله أعظم من رؤية المخلوقين، وأن ما عند الله خير مما عند المخلوقين، بل المخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا، والمراءة للمخلوقين في العمل نقص في العمل، واكتفاء المسلم بعلم ربه ونظره إليه زيادة في أجره وثوابه عند الله.
قل السائل: يمتنع بعض الناس عن شرب بعض المشروبات التي تنتجها شركات من دول الغرب، وذلك بدعوى أن ريعها تذهب إلى اليهود، أو أن هذه المشروبات تحتوي على أشياء محرمة كالخنزير أو غيرها، أو بدعوى أن الغرب أساءوا لديننا فنقاطع منتجاتهم، فهل لهذا أصل في الشرع، وهل يؤجر من فعل ذلك تدينا بذلك؟
ديننا وسط بين الغالي والجافي، التنطع والتكلف لا يجوز. وهذه المشروبات إن لم تكن محرمة فكون الذي يصنعها هم الكفار فهذا لا يعني تحريمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان يتعامل مع اليهود، كان اليهود يشاركون في الأسواق يبيعون ويشترون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله كان يتعامل معه. فلا يجوز لمسلم أن يحرم على نفسه ولا على المسلمين منتجات بدعوى أن الغرب واليهود والنصارى ينتجونها. وأما إذا ثبت أن هذه الأشياء فيها أمور محرمة فنعم، ولكن ليست الأمور مبناها على الظنون، أن بعض الناس يسهل عليه أن يقول حرام، والتحريم شأنه عظيم كاستباحة المحرم. فالتحليل والتحريم لله، لا يجوز إنسان يقول حرام أو حلال إلا بدليل شرعي، وديننا وسط.